بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى المقصد الثاني، الإيمان وضده الكفر. هنا ما المقصود بالإيمان؟ هل أن الإيمان هو التصديقات العقلية المعلومات، أو أن التصديقات العقلية مقدمة للإيمان؟ نحن عندما يكون عندنا علم بالمقدمات نتصور أن عندنا إيمان، في حين أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى بذل جهد كبير. العلم ليس هو الإيمان، اليقين هو المطلوب، اليقين. وفي الروايات أن أقل شيء قسمه الله سبحانه وتعالى على عباده هو اليقين، يعني في إشارة إلى أن الوصول إلى اليقين من أصعب الأمور التي تتطلب جهد كبير على الإنسان أن يبذل حتى يصل إليه. في الفصل الثاني السيد الإمام يقول للإيمان مرحلتان. المرحلة الأولى درك إدراك تلك الحقائق ببرهان العقل. القلب يجب أن يقنع، هذه أول طريق نحاول تبديل العلم إلى إيمان. يقول السيد الإمام بالتوحيد العقلي لا يحصل التوكل على الله إلا إذا أدرك هذا العقل توحيد الأفعال. ثم يبين كيفية الإيمان. يقول أحيانا أنا أكون مثلا مشغولة بنفسي، فأنا أعيش حضور نفسي، ثم أفكر في أنني مشغولة بنفسي، أفكر في نفسي. هذا العلم بالنفس والتفكير غفلة عن النفس وأحوالها الأخرى، غفلة عن النفس. خرجت من دائرة حضور نفسي، ذهبت إلى التفكير في أنني حاضر عندي، نفسي حاضر عندي، لقد دخلت في دائرة التفكير والعلم. الإنسان المؤمن عندما يكون في دائرة الإيمان لا يلتفت إلى إيمانه، إذا التفت إلى إيمانه قام يفكر في إيمانه يصبح مطلع على الإيمان، غافل عن حضور الإيمان، يصبح في دائرة العلم وليس في دائرة الإيمان. إذن نحن نريد الإيمان وليس العلم بالإيمان، ليس المعلومات والأدلة على الله. أنا أحيانا قاعدة طالع أقرأ يعني كتاب، فعلا قاعدة أقرأ كتاب، ولكن لما أفكر أن أنا قاعدة أطالع يعني أنا ما أقرأ، فأفكر في أن أنا قاعدة أقرأ، فانشغلت عن المطالعة والقراءة. وهذا الفرق بين حال يعيشه الإنسان هو الإيمان، وبين التفكير في هذا الحال والاستدلال على هذا الحال العلم به. إذن مجرد ما أشعر بأنا الأنامية بأنا يعني هذا العلم بوجودي هو عين الحجاب والغفلة عن الحق والغفلة عن الإيمان بالله. ثم يقول الإمام الإيمان يعني الشعور بالله، يعني المعاد، الرجوع لله، الشعور بحضور الله، المعاد في روحك، تشعر بأن روحك عند الله، أنت لهكذا تعود، المعاد فيك أنت، مو شيء بتوصل له، المعاد هو أن تشعر بأن روحك هي عند الله، هذا الإيمان بالمعاد. أيضا الإيمان بالنبي، النبي في روحك، يجب أن تفعل روحك لتعيش هذا الإيمان، أن تشعر بأن نور محمد صلى الله عليه وآله موجودة في أعماقك، وأن لولا هذا النور لما وجدت أصلا، ولما تنفست ولما عرفت الله ولما تحررت. هذا الإيمان بالنبي. أنت عندما تعيش الإيمان تذكر الله وليس عندما تعيش المعلومات وإدراك الإيمان، ذكر الله عبادته عندما تعيش حالات الإيمان. ثم يقول لماذا الإيمان من الفطرة؟ يقول سيد الإمام لماذا الإيمان من الفطرة؟ لأن العشق لكمال المطلق أم الفطري، أنت لا تريد غير المطلق، لا يمكن أن تريد بيت ناقص، عالم ناقص، قائد ناقص، أنت تريد المطلق. لا أحد يرضى بالمحدود. الفطرة تريد الفناء في ذلك المطلق، ليس فقط تريد المطلق، تريد الفناء فيه. أنت لا تريد أن تعرف الله فقط، بل تريد أن تضحي بنفسك من أجله. وهكذا أنت تعبد من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا نحن نريد الله، نريد الله المطلق، نريد الفناء في الله، هذه العبادة الفناء في الله. نريد الإيمان بالله، هذا معنى الإيمان. مظاهر الإيمان أنك تريد الله، قلبك يريد الله، يريد الله المطلق بهذا العنوان، يريد الفناء في الله، يعني يريد أن يعبده. هذه هي فطرتكم أنتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرتك الله حدد مصيرها. يوم الصادق عليه السلام يقول الفطرة هي التوحيد، يعني لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا علي ولي الله، يعني التوحيد والنبوة والإيمان. الفطرة يعني هي الإيمان، العود إلى الروح التي لا تلتفت إلى غير الحق، إلى غير نبي الحق، الولي الحق. الإيمان يعني أن تحفر هذه الروح وتطرق الحجر حتى تصل إلى تلك الفطرة المخمرة لتكشف تلك الأحوال. توحيد، النبوة، نبي الله وولي الله. أما الاستدلال والمطالعة وإثبات التوحيد كلها مقدمات. الإيمان هو كشف ما في القلب، كشف ما في القلب والعيش مع هذه الحالات القلبية. الكل يعشق البقاء الأبدي، الكل يريد الراحة، الكل يريد أن يحصل على ما يريد، ولكن مشكلتنا أننا نبحث عن الراحة، نبحث عن أحلامنا وتحقيقها في هذه الدنيا. نحن نبحث عنها لأننا نعلم أنها موجودة، لكننا نبحث عنها هنا في الدنيا ولذلك نخطئ. هذه الأمور موجودة لكنها أمور أخروية، تحتاج إلى إيمان بالآخرة، إيمان بالمعاد، تحتاج إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم في الفصل الخامس يدخل سيد الإيمان في طريق تحصيل الإيمان. يقول الإيمان لا يحصل إلا عن طريق الغرق في الله سبحانه وتعالى. اعلم ما هو الإيمان. الإيمان فيك أنت، أنت غرقان في الإيمان، بس يريدك تلتفت تعيش هذه الحالة التي يعشقها قلبك. ثم يعطينا ثلاث مراحل لتحصيل الإيمان: الإخلاص، التوبة، التلقين. ما معنى الإخلاص؟ يقول أنت اسأل نفسك، اسأل قلبك، احيي هذا القلب، قلبك يتكلم معك ولكنك لا تسمعه، غافل عنه. اسأل نفسك، اسأل هذا القلب، هل هناك غير الله يستحق أن تريده؟ سوف تجد أن القلب إذا كان حي سوف يجيب بأنني لا أريد غير الله، لا أريد غير الله. ثم يقول أخلص النية في تحصيل المعارف الإلهية حتى تصل لله. هذا القلب الذي يتعطش لله سبحانه وتعالى ويتعطش لمعرفة الله، هنا تصبح المعارف تقوي الإيمان، تصبح النية في طلب المعرفة عبادة وفناء في الله، تصبح المعرفة لذة الوصول لله سبحانه وتعالى. يستشعر فيه العارف المتعلم طالب العلم طالب الحقيقة لذة الوصول لله والعيش في رحاب الله سبحانه وتعالى. هذا القلب له حالات مع الله، له حالات مع الله. اسأله أنت حالاتك تعشقت لله أو للدنيا؟ اسأل قلبك من الذي يتكلم. عندما تغفل عن هذا القلب تظهر نفس الأمارة تربط في الدنيا. حينما قلنا شيطانة في الدرس السابق كنا نقصد نفس الأمارة، عندما يعني إبليس من الجن مو شيطان، يعني شيء يعني تحول إلى أصبح شيطان بعد أن انقلب على الأوامر الإلهية. فالشيطنة حالة من الحالات، ممكن تعرض على الجن، ممكن تعرض على الإنس. فإبليس شيطان والنفس أيضا أحيانا يشتهي فيها لما تستسلم للنفس الأمارة تغفل عن نداء القلب وتجعل يتخبط في الظلمات وتسلم هذا القلب إلى الكلاب الجائعة كما يعبر عنها الإمام الخميني، تسلم هذا القلب إلى الكلاب الجائعة لتنهش فيه لتوقع ذا، هذه شيطنة، شيطنة النفس. يقول الإمام اسأل قلبك أنت في حالاتك مع من؟ مع الله أو مع الدنيا؟ اسألوا قلوبكم أنتم مع من؟ سوف تجد أن قلبك ينادي بالله، سوف تسمع نداء الفطرة، سوف تجد أنه يقول أريد الله فقط، هذا هو نداء القلب، هذا هو نداء الفطرة. ولكن من شدة غفلتنا عنه فإن القلب لا يتكلم معنا، القلب ضيعناه في ظلماتنا. هذه التحفة الربانية، هذه الأمانة الإلهية، كيف ممكن أن أرميها إلى الكلاب الضالة؟ ثم يقول غذاء القلب هو الإخلاص. إذا أردت قلبك أن يتكلم معك أعطيه الإخلاص، أخلص لله سبحانه وتعالى حتى يتطهر هذا القلب. عندما يتطهر القلب تأتي التوبة، ما خلف عن التوبة، يعني يتوجه القلب لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي التلقين، الحين هنا التلقين أثر، الحين الأذكار اللفظية لا إله إلا الله أفضل الأذكار، لا إله إلا الله، يعني قل يا قلب قل لا إله إلا الله، مش الطفل كيف معنى اللفظ خلفت يا قلب لا إله إلا الله في الخلوات مثلا، بعد الصلاة، قبل الصلاة، في آخر الليل، أي وقت نشوف نفسنا في حالة سكينة نخاطب القلب يا قلب لا إله إلا الله، يا قلب لا إله إلا الله، حتى يبدأ هذا القلب ماذا يتخلص من أهمية التلقين. حتى في غاية التلقين يعني مو عشان بنعلم شيء مو موجود عنده، احنا بنظهر ما في الفطرة. فالتلقين يساعد القلب على أن يلتفت إلى ترى النفس بدأت، النفس الأمر بدأت تذهب، وبدأ هذه النفس بدأت تتجه لي إلى هذا القلب، إلى هذه الفطرة، تريد إخراجي من هذه الظلمات. الله سبحانه وتعالى احنا لما نقول يا قلب لا إله إلا الله، يعني أنت ماذا تريد؟ تريد الله، تتأمل في من؟ ترجو من أن يساعدك، أن يعينك في أي أمر من أمور هذه الحياة، في أي أمر من أمور الآخرة؟ لا أريد إلا الله، يا قلب لا إله إلا الله. روايات عندنا أن من يرجو غير الله سبحانه وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى لمن رجع ولا يصل إلى مبتغاه، يجعله في حالة عذاب وألم حتى يلتفت إلى أنه أخطأ الطريق. حتى لو وصل لمبتغاه ظاهري لكن يعيش حالة الألم والعذاب، لا يشبع، لا يرتوي بما وصل له. في رواية أيضا أن أكثر أهل الجنة يعيشون الحسرة. لماذا؟ ماذا يعني أنهم يعيشون الحسرة؟ بعدين الله سبحانه وتعالى يجيب حسرة عن نفسهم، لكنهم يعيشون هذه الحسرة. لماذا؟ لأن البعض يصل إلى أمور لا يصل إليها الكثيرين. يعني هناك أمور يجب أن تصل إليها يا الإنسان. لما يقولون لك أن في أكثر أهل الجنة يعيشون الحسرة، يعني أن أكثر أهل الجنة غافلين عن أمور كان بإمكانهم أن يصلون إليها بسهولة، ولكنهم غفلوا عنها في حياة الدنيا. إذن الإخلاص، عندما تقول يا رب وتشعر بشوق لله سبحانه وتعالى، تشعر بأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء في حياتك، أنت بدأت تدخل رحلة الإخلاص. القلب مثل الطفل، يجب أن تراقبه، يجب أن نراقب قلوبنا حتى تتكلم مع الله، نرى الله سبحانه وتعالى بهذه القلوب. هذا القلب عندما نحصل عليه نخرج من الظلمات، يبدأ معنا رحلة الإخلاص، رحلة تطهير القلب بذكر الله، يشعر القلب بالطهارة، يجب أن نوازن ونلقن هذا القلب، نتوازن حتى ندخل عالم القلب، حتى نأخذ هذا القلب ونعرج لله سبحانه وتعالى به. علي أن أقتنع بأن أفضل أنواع الارتباط في الحقيقة بعالم الغيب هي الارتباط من خلال القلب، ثم أعرف هذا القلب على الإخلاص، أعرف ماذا يريد القلب. قلبي، أنت تريد المعارف الحقة، أنت تريد أجنحة الملائكة ترفرف عليك. مسألة تريد أجنحة الملائكة ترفرف عليك أم تريد الناس ترفع مقامك؟ تريد أجنحة الملائكة ترفرف عليك أم تريد الأمور المادية الفلانية؟ تريد أن تعرج إلى عرش الله، تتفرج على عرش الله، تنظر إلى عرش الله، أو تنظر إلى صورة في كاليفورنيا ولا في جورجيا ولا في مدريد؟ يا قلب، لو سجد لك كل العالم أنت تريد الله، المعنى لا إله إلا الله. في رواية على أن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا إليها، هذه الأيام مهم جدا للإنسان يحيي هذا القلب. هذه المعارف التي تريدني يعني أنت تحس بالمعارف، تحس بالنبي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يحتاج إلى أن تجاهد بأن تقوي هذا الإحساس. حتما سوف تهتدون، لنهدينهم، الله يقول، الله يعدكم، لكن يجب أن نجاهد في طلب الله، في طلب الحقائق الإيمانية. اطلبها بجهد وقوة ورغبة، وبكل ما أتيت من قوة سوف تأتيك. والقلب يتطهر بالتكرار والتذكير، أريد الله، فقط أريده هو. لذلك يجب أن نضع ساعات للتمرين، تلقين القلب، تذكيره، تطهيره، فقط أريد الله سبحانه وتعالى. أفضل الأذكار لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول الإمام في أكثر من موقع في الكتاب، كتاب جنود الأخ رجال، يقول إذا لم تتصرف كالحليم لن تصبح حليما. تحلم لتحلم، طبعا أنت مو بتكتسب شيء خارجي، أنت حليم في ذاتك في فطرتك، لكن تحتاج أنك تتمرن حتى تخرج ما في أعماقك. إذا كنت عصبي غضوب، كرر القول بأنني أرفض هذه الحالة، لا أريد هذه الحالة، تعامل كالحليم، سترى أن باطنك يتغير. أن تذكر نفسك عمليا بالأفعال، تذكر نفسك بفطرتك. عندما تتصرف كالحليم سوف تشعر بالفطرة بأن هذا هو الذي ينسجم معي وليس الحال السابق. أن تذكر نفسك بالإخلاص والإرادة، تريده هو فقط، تريد صفاته هو. مع هذه الأفعال عندما تفعل ذلك وتتمرن تصل للإيمان. أصحاب البقرة في قصة البقرة كانوا يستغربون، يقولون نضرب ميت بالبقرة بجزء من البقرة يحيى، كيف يصير ذلك؟ مو منطقي، لا تصير كهؤلاء. هؤلاء تعلقوا بالأسباب المادية، كل من يتعلق بالأسباب المادية ييأس. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أتركه لأسبابه، كل من يطلبني يصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا عامل إيجاد النصر هو اليقين، اليقين، اليقين بالله. هذه مثل تكلمنا عنها في البداية عندما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إن عيسى كان يمشي على الماء، قال لو كان يقين أكثر لطار في الفضاء. إذا ما لم نخلص لله سبحانه وتعالى سوف نقع في دائرة الشيطان، يتصرف فينا إبليس، يتصرف فينا النفس الأمارة، هذا أمر خطير. يجب أن ننقذ هذا القلب من براثن الغفلة بالإخلاص، ثم التوبة، التوبة الخالصة، حتى يتيسر على هذا القلب الاستفادة من الذكر، الاستفادة من القرآن. إذا نحن نريد الله، لا نريد الذنب، سوف مجرد هاتين الخطوتين، نريد الله لا نريد الذنب، لا إله إلا الله، لا يجتمع الله مع ذنب، توبة خالصة تحتاج توبة. يأتي قلب تفتح الأسرار الموجودة، السر، مقام السر الموجود في القلب، مليء بالأسرار هذا القلب، أسرار إلهية فترة مخمرة، لكن تحتاج إلى مقدمات حتى نكتشف هذا الكنز المخفي في أعماقنا. تحتاج إلى أدوات، الذكر، القرآن، لكن هذا القرآن لا يحضر، هذا الذكر لا يحضر إلا عند الطاهرين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا الكتاب لا يرتبط به، لا يستفيد منه إلا أهل التوبة، طاهرين من الذنب، طاهرين من الغيبة، من حب الدنيا. إذا إن شاء الله نبدأ السير والسلوك دامين على هذه الأمور، لا أقل ذكر لا إله إلا الله، اجعله بهذه الطريقة التي ذكرناها، يا قلب لا إله إلا الله، وبتعلم على المستوى الفعلي والعملي بأن نطلب لمعارف الحق ونلقن أنفسنا بأننا لا نريد إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد شيء يستحق، كل شيء يمر علينا لا يستحق أن احنا نبيع الله سبحانه وتعالى من أجله، نبيع التوحيد، نبيع طهارة قلوبنا من أجله. حتى لو قالوا عنا أن احنا ما نفهم، احنا سذاج، أن احنا كل الكلام، أكثر أهل الجنة من الكل بعد يقول هذا المعنى، أن يعيشون الإخلاص مع الله، ما يبيعون بهذا الإخلاص، لا ما يبيعون بشيء آخر، يدركون أهمية أن يصبح القلب طاهر، طهر لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين، أن يرزقنا التوبة في هذه الأيام أواخر شعبان، وأعتذر على القصور والتقصير، وصلى الله على محمد وآل محمد، أسألكم بالدعاء.